أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام. ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام، وأصول كانت منهاجا، ما أكبر ذاك الإنعام. فاقرأها دوما معتبرا، متبعا هدي الأقوام، وتفكر فيها وتدبر، تستيقظ من بعد منام، وتعلم منها كي تزكو، ويضاف لعمرك أعوام. فالسيرة كانت نبراسا، قد بدد وهما وظلام، هو صراط يهدي الحيرة، ويحقق كل الأحلام. صلى الله عليه وسلم، خير نبي خير ختام، خير نبي خير ختام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وحلقة جديدة من حلقات نظرات بنائية في السيرة القرآنية أو في السيرة النبوية من خلال الآيات القرآنية. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم ألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا محرومين، اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وكنا بنتكلم عن غزوة أحد وغزوة الأحزاب عذرا، وقلنا ان احنا هيبقى عندنا ثلاث فصول، ما قبل الغزوة والغزوة وبعد الغزوة. وفي الأحداث اللي كانت قبل غزوة الأحزاب كانت غزوة بني النضير، احتاجنا وقفة خاصة معها، وخصوصا انه قد سجلها ربنا في القرآن الكريم في سورة الحشر، وبدأنا نتكلم عن سورة الحشر في المرات الماضية، واليوم بإذن الله نستأنف الحديث عن سورة الحشر. يقول الله عز وجل في الآية الثالثة: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار. سبحان الله، يعني الله سبحانه بحمده يطمئن المؤمنين ويخبر المؤمنين أنه محيط بالكافرين، وأنه سبحانه وبحمده لا يخفى عليهم من عملهم شيء. فيقول: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار. يعني بسبب كفرهم وبسبب ما فعلوه، هذا يعني عند الله في الآخرة يعني هذا مرصود لهم. يعني سبحان الله، الله سبحانه وبحمده يؤكد أنه حسيب سبحانه وبحمده، وأنه ديان سبحانه وبحمده، وأنه حفيظ سبحانه وبحمده من ناحية إحصاء الأعمال. فهذا لا يفوته الله سبحانه وبحمده، والله سبحانه وبحمده سيعطي المظلوم حقه، وسيقتص لكل مظلوم من كل ظالم، ولكل من تم الافتراء عليه ممن افترى عليه. فالشاهد الله يخبر أنهم لهم في الآخرة عذاب النار، لكن يؤكد أنه في الدنيا لو أنهم لم يكتب عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. يعني في الدنيا كان برضو هينالهم جراء ما فعلوه صنوف من العقوبات من الله سبحانه وبحمده. هذا العذاب ربما بأنهم يقعوا في الأسر، أو ربما أنهم يقتلوا في حروب أو غيرها من الأمور. وده برضو من باب تقوية قلوب المؤمنين، من باب تقوية قلوب المؤمنين. احنا قلنا يا جماعة احنا عايزين نتجاوز الحدث للمفهوم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والكلام ده نزل للصحابة لا شك في ظروف معينة، لكن هو ليست مجرد أحداث ماضية، إنما هي عبر حاضرة باقية، إنما هي عبر حاضرة باقية. والمؤمن المفترض إن هذه الأحداث بيقرأها، لأنه يرى كما أخبرنا قبل ذلك، يرى من خلالها أسماء الرب وصفاته، يرى مفعولات الله سبحانه وبحمده في خلقه وفي عباده. فالشاهد إن هنا المؤمن حتى وإن رأى المجرمين ولا الظالمين ولا المفترين ولا الكافرين، لو رآهم في هذه أو في هذه الدنيا أو في هذه الأوقات في حالة حسنة أو في حالة طيبة في الظاهر، يدرك ما أخبر الله سبحانه بحمده حين قال: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. تمام، لأن بنقول دائما إن المجرمين والظالمين الحمد لله، المجرمين والظالمين عندهم عوامل للانهيار الداخلي. يعني كل لحظة إجرام، كل مرة ظلم، هو كأنه يدق مسمارا في نعشه. في الظاهر هو بيفتري وبيكبر وبيستأسد وبيحصل له، لكن في سنن الله هو يدق مسمارا في نعشه. لأن في سنن الله المجرمين الظالمين الطغاة لما بيتجبروا أو بيتكبروا، الله سبحانه وبحمده يكسرهم، حتى لو الناس اللي قدامهم مش صالحين للدرجة دي، كما حصل مع بني إسرائيل. يعني استضعفوا، وربما كان في قوم، يعني بني إسرائيل حينها ما كانوش كأمة على الصورة المثلى تماما، يعني المنشودة أو الصورة التي يريدها الله تماما. فيهم صالحين طبعا كتير، يكفي ان فيهم سيدنا موسى وفيهم سيدنا هارون وفيهم صالحين، لكن طبعا كأمة في الجملة لا، ده ناس خرجت لسه يدوب اقدامها لم تجف، او يعني اقدامها تجف ايه، وما كانتش مية اصلا، ناس لسه يدوب خارجة من يعني من تلك المعجزة العظيمة اللي هي لما شق الله سبحانه بحمده لهم البحر، لسه خارجين منها بعد شوية يعبدون العجل. يعني متخيلين حاجة صعبة جدا، ان هم من لحظات قبل الحدث ده مباشرة كانوا بيقولوا لا، يعني إنا لمدركون، خلاص احنا كده كده الموضوع رايح. المهم يعني فالشاهد ان سبحان ربي بني اسرائيل ما كانوش على الحالة دي، لكن فرعون طغى. ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعة، يعني هو لو طلعتم سورة القصص ربنا بيؤكد ان هو كان الاشكال الاكبر في ان فرعون نفسه طغى بزيادة قوي، فيكسره الله سبحانه بحمده. فهذا في سنن الله، وهذا ما سل الله به نبيه صلى الله عليه وسلم مثلا في العهد المكي كله. العهد المكي كله كان النبي مأمور بايه؟ ذرني ومن خلقت وحيدة، وذرني والمكذبين أولي النعمة، كلا لا تطعه واسجد واقترب. القرآن المكي كله يسير على هذا المنوال، لأن في الحقيقة الظالم ده أو المجرم هو عنده عوامل الانهيار الداخلي، ظلمه وإجرامه. سنة ربنا اقتضت أن هذا الظالم، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، ماشي، وأملي لهم إن كيدي متين، أملي لهم إن كيدي متين. فهو هم بيتصورون يخادعون الله وهو خادعهم، هم متصورين كده إن ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فالشاهد إن هم إيه، هم الناس بتبقى دايما بتبص على اللحظة الحاضرة التي يعني أمام أعينها. يعني إحنا لما نيجي نبص كده على كتير من الطغاة والمجرمين والظالمين ونبص على تاريخهم، بس على بعضه بقى مثلا 15 سنة 20 سنة 10 سنوات 30 سنة، سبحان الله بتبقى بدايته إيه نهايته إيه. في اللحظات بقى اللي بيبقى المجرم والظالم الطاغية ده حاضر فيها، انت السنة السنتين الثلاثة الاربعة دول بتبقى مش قادر تشوف المشهد كويس، وامتى بقى هينزاح الغم ده، هو عمر الغم ده هينزاح، وعمر مش عارف الظلم ده هينداح، مش معقولة. لا، لكن سبحان الله فعلا يحصل، لان هذه سنة الله في خلقه، لابد ان ده يتم ادراكه. يعني عايز اقول ايه، عايز اقول ده في اشارة ان المؤمن هو ما ينشغلش بالموعد اللي الظلم فيها ينتهي، ما ينشغلش في بالموعد اللي الظالم فيها ينمحي، لا، هو ينشغل اكتر بانه يقيم امر الله، يقيم امر الله في نفسه وفي غيره، إقامة الدين في نفسه وفي غيره، يجتهد ان هو يفعل المأمور به، ما يعودش يعطل نفسه ولا يعرقل نفسه بالاوضاع دي، لان الاوضاع دي كده 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 الشخص ده او هذا الظلم او هذا الاجرام سينتهي يوما ما، كده كده هينتهي يوما ما. بس بقى لما يجي يكون انتهى ويكون المؤمن يعني ما استفادش من الفترة الماضية دي وما استعدش كويس للحظات اللي جاية من الفتح، لان دي دورات في التاريخ، يعني هي سنة الله كذلك، سنة الله كذلك، يعني هو السنة كده ان هيبقى في ارتفاع وانخفاض، يعني الايام دول، يعني هذه سنة الله، سنة الله في خلقه، تمام. فربنا قال وتلك الايام نداولها بين الناس، نداولها بين الناس. المؤمن المفروض لو فضل محافظ على اسباب النصر والتمكين هو ما ينزلش خالص، لكن اللي بيحصل انه لما بيخل باسباب النصر والتمكين بينزل، فبيرتفع غيره. لما بيرتفع عدوه ده او يرتفع غيره، هو لو نجح في انه يستعيد اسباب النصر والتمكين تاني يستعيد مكان، تمام. والله ما استعدهاش، هو الظالم ده نفسه هو ظلمه بيستمرش. لو حتى المؤمن ما استعدش، طيب هيجي المؤمن؟ لا، في الغالب بيجي ظالم جديد، ممكن يبقى في تنفيسه كده للمؤمن في النص، بس في الغالب بياتي ايه، ياتي ظالم جديد، لان لسه المؤمن ما يستحقش ان هو تكون بيده مقاليد الامور او زمام الامور، لان سنن الله لا تحابي احد، سنن الله لا تحابي احد. فالشاهد يعني اللي اقصده ان ينبغي ان المرء تكون نظرته ايجابيه. بمعنى ايه؟ يعني انت عايزنا بقى مش عارف نقعد بقى في لا، انا بقول الانسان هو يشتغل بالمتاح، يجتهد في الاصلاح، يشتغل بالمتاح ويجتهد في الاصلاح، في اصلاح نفسه وفي اصلاح غيره، بالمتاح ليه دلوقتي مع 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 مراعاة ما يسمى بالقدرة والعجز والمصلحة والمفسدة، مراعاة هو يقدر ولا يقدر، مراعاة طيب حتى لو يقدر المصلحة والمفسدة، لابد هذه الأمور تراعى، لابد هذه الأمور تراعى، علشان خاطر في النهاية إحنا ربنا مش هيسألنا هو فلان ده كان ظالم ليه، فلان ده كان مجرم ليه، أنا مش هتسئل كده، فلان ده أوغل في الفساد، أنا مش هتسئل عن كده، طالما أنا ما كنت شريك ولا عنته على كده ولا صفقت ليه ولا يعني ولا كان قدامي حاجة أقدر أعملها بموازين الشرع، ومش مجرد موازين العاطفة وما عملتهاش، لا، فأنا مش ملام على اللي هو بيعمله، مليش دعوة بيه أصلا، بس أنا سأسأل عما فعلت أنا وربنا بيقول فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، مرسلين نفسهم فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين ولوزنهم إذن حق. ولذلك لابد الإنسان يكون هو بيعمل اللي عليه، بيتحرك بشكل إيجابي. كتير من الأكارم والأفاضل وأهل الخير وأهل البر لما مثلا يجدوا تفشي الظلم وتفشي الإجرام، ولا يجدوا مش عارف الأوضاع تغيرت أو تبدلت، احنا حبطنا، احنا يأسنا، احنا مش احنا هو أصلا هو هل المرء يعني بيعمل عشان اللحظة دي؟ احنا الإنسان ما بيعملش عشان خاطر يجي فتح ولا ما يجيش، يجي تمكين ولا ما يجيش، لأن ده أصلا يعني هذا أمر آخر وله قواعد أخرى، والله سبحانه وبحمده له فيه سنن وهو أعلم سبحانه وبحمده. إحنا ممكن نبقى متصورين إن إحنا والله أحوج ما نكون للأمر ده دلوقتي، وإن خلاص ده معاد والمفروض يجي وما يجيش، أو يجي تنفيسه كده وما يستمرش، لأن إحنا فعلا ما نستحقوش. فالأصل يعني أو القصد يعني لو صح التعبير، ان احنا خلينا ننشغل فيما يخصنا، واللي ما يخصناش ما ننشغلش بيه. يعني ايه؟ موعد انتهاء الظلم ده امتى؟ مش عارف متى ينتقم الله من الظالم. طب انت اصلا عملت ايه؟ اللي هو بقى قاعدين عمالين زعلانين، يا رب وانتقم من الظالم، يا رب بقى سايبه لغايه دلوقتي ليه، يا رب ما انتقمتش منه ليه، يا عم انت مالك سبحان الله، يا عم هو بيضايقني، طب انت عملت اللي عليك، انت عملتش اللي عليك سبحان الله. ويجي بقى في الاخر يقول لك ربنا سايب الظلم ده كله ازاي، وسايب الناس دي كلها ازاي، وسايب مش عارف ايه. فركز في ان انت يعني تصنع شيء، ركز ان تصنع شيء. لا شك ان هذا الظالم الذي خرج وهذا الفاسد الذي خرج وهذا المجرم الذي خرج خرج من المجتمع، احنا قصرنا في بنائه، قصرنا في اصلاحه. يعني انما لو ان المجتمع ده يعني بيبنى، وفي حتى سبحان الله يعني في ايام عزة الامة حتى اللحظات اللي كان بيخرج فيها ظالمين ولا مجرمين كان ظلم نسبي، يعني يبقى ظالم ومجرم مثلا في زاوية بس بقى يقيم الدين والفتوحات شغالة وسبحان الله والشرائم يعني، ورغم انه ايه عنده لون ظلم في اتجاه، انما الصور اللي بترى الان من الظلم والاجرام وغيرها، لا صور بتحكي ان احنا الناس اهل الخير والصلاح هم قصروا في الاجتهاد في المجتمع عشان صناعة الاشخاص. محدش يعرف يوما ما من يمكن ابني او ابنك بنتي او بنتك او بنتك، ممكن الولاد اللي حوالينا دول، الولاد اللي بنعلمهم في الحلقات اللي بنعلمهم في المدارس، يوما ما واحد منهم ممكن يكون في موقع، الموقع ده هو ممكن سبحان الله يكون خير وبر على بلده وعلى امته سبحان الله، والعكس بالعكس ممكن احنا مع اهماله يبقى وباء وشر، وباء وشر على بلده، وباء وشر على مجتمعه، وباء وشر على امته. فاللي اقصده احنا يعني نجتهد على قد ما نقدر في صناعه الانسان الصالح المصلح، احنا نكون صالحين مصلحين وما نشغلش بالنا بتصاريف القدر، لان الله سبحانه وبحمده له فيها سنن. يعني ما نشغلش بالنا المواعيد امتى، ليه ده بيحصل، لا ليه ده بيحصل عشان نشوف ايه، قل هو من عند انفسكم، نحاول نصلح نفسنا، ناخد خطوة، انما المواعيد وغيرها وما يتعلق بالامور دي هذا بيد الله سبحانه وبحمده. وربنا دايما بيطمئن المؤمنين. ولو انتوا استعرضتوا التاريخ وشفتوا كده، احنا بس مشكلتنا احنا بنبص على اللحظة الحاضر، لما بنشوف بقى الامر اشتد واحتد جامد جدا. احنا مثلا دلوقتي اهو لو احنا مع الصحابة، وليكن مثلا لو احنا مع الصحابة في غزوة الاحزاب، احنا قبل الغزوة هنبقى شايفين الموضوع ازاي، يعني شديد جدا وعصيب، جوه الغزوة هيبقى صعب جدا في منتهى الشدة، لا نكاد نرى لهذه الشدة انتهاء، بالعكس الشدة دي بتحتد والازمة دي بتشتد. لما كمان مثلا يهود بنو قريظة بيخونوا والعهد والامور خلاص، ويعني بلغت القلوب الحناجر زي ما بيقول، ففي اللحظات دي نفسها يعني الانسان بايه مش شايف في الافق حل يعني. وسبحان الله وده من سنة الله، حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. سبحان الله يعني اللحظة دي التي يعيش فيها المرء الإياس من الناس وإفلاس الأسباب، بتبقى فعلا اللحظة خلاص اللي هي يعقبها الفرج إن شاء الله. فالشاهد يعني سبحان الله إن لو إحنا كنا مع الصحابة في اللحظات نفسها بتاع الأحزاب هنبقى شايفين الوضع يعني صعب جدا ومحبط للغاية في تصوراتنا، وخلاص وشبه الأمر انتهى وخلصنا، لكن في الحقيقة لم يكن الأمر كذلك. احنا لو بصينا على الموضوع احنا بنفسنا اتفرجنا عليه كده، تلاقي نفسك انت في غضون شهر كل الأزمة الطاحنة دي انتهت في غضون شهر، لكن احنا في وقتها او لو كنا مكانها كان يبقى صعب جدا. الصحابة وهم بيفتحوا خيبر اللي يعني الأمور تشتد عليهم، وخصوصا بعد حادثة الحمر الأهلية الجوع اشتد عليهم جدا 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 لدرجة يعني ما فيذبحوا الحمر. هي كانت اصلا كانت جائزة وكان بالنسبة للعرب كانوا لما يضطروا بيذبحوها يعني، فهم في حالة اضطرار، والنبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم يعرف ايه اللي عملته كذا 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 كذا. المهم النبي يأمرهم بان يريقوا بعد خلاص بقى ما نضجت اللحوم، يأمرهم ان هم يريقوها ويأمرهم ان هم يكسروا الانية دي، وبعض الصحابة سازن يغسلوها افقال لا بأس ان يغسلوها، والصحابة في حالة صعبة جدا من الاعياء، يعني مش هم بقى اللي هم الناس اللي مثلا اللي ما كلتش من 3-4 ساعات، لا في شدة الاعياء في يعني في وضع صعب جدا وفي حالة صعبة جدا الصحابة. وسبحان الله يعني لما نيجي نبص على اللحظات اللي هي لحظات شديدة جدا ولحظات في منتهى الصعوب، يا دوب ما عدتش يعني لم يمر الا وقت قصير جدا حتى فتح الله على الصحابة حصنا بعده وجدوا فيه من الخيرات وجدوا فيه من سبحان الله وانتهت اللحظة. فهو الإنسان في وقت الأزمة لا يكاد يرى لها انفراج، لكن هو الإنسان لازم يفهم كده إن هذه سنن الله سبحانه وبحمده، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وإن الأمور يعني كل فتنة ترقق الأخرى وكل أزمة ترقق الأخرى حتى يخرج الإنسان منها سالما إن شاء الله. مهم يعني لابد الإنسان يفهم ده في سنن الله، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار طيب ليه بقى الكلام ده؟ ليه ربنا أخرجهم وليه كذا؟ ودي برضو من الحاجات العظيمة جدا، القرآن لا يكاد يذكر مآل إلا ويذكر ما سببه من حال. تاني القرآن لا يكاد يذكر مآل إلا ويذكر ما سببه من من حال. يعني المآل ده إيه الحال اللي جابه؟ ليه؟ لأن الحقيقة مش الفكرة مجرد الكلام ولا القص ولا حكاية الأخبار وخلاص، الفكرة الأساسية هي أن الناس تاع الدرس تصلها الرسائل، هي دي النقطة. فلذلك يا ريت يا جماعة يعني ننتبه أن ما بيتمش عرض الأحوال مثلا الناس المحسنين أو المتميزين لمجرد الانبهار والإكبار، ولا بيتم عرض أحوال الناس اللي هم المقصرين والعصاة والمجرمين لمجرد الازدراء والاحتقار. المراد بصورة أساسية هو التأسي والاعتبار، إن الإنسان التفكر والاعتبار، الإنسان يتفكر في حال ده وحال ده، يتفكر في الحال، هو خلاص أدرك المآل وتفكر في المآل، يتفكر في حال ده وتفكر في حال ده، يعتبر يعني التفكر والاعتبار. فين بقى أين العبرة هنا؟ أين العبرة في حال ذاك الإنسان الذي نصره الله، أو في حال ذاك الإنسان الذي خذله الله سبحانه بحمده؟ أين العبرة؟ هي دي، يتفكر ويستخرج العبر ويمرر العبر دي من يخبر عنه إلى نفسه، هي قلنا العبرة من العبور. تمام، فلذلك لابد أن يكون يخرج بعبر واضحة محددة، رسائل واضحة محددة اللي نسميها العبرة العقلية. مش بس كده، هو مطلوب منه ما يسمى كمان بالعبرة القلبية. وقلنا حتى في سورة زي كده كمان تحديدا ربنا قال فاعتبروا يا أولي الأبصار، وإحنا بنقول أن العبرة هي بيتم استخراجها على مرحلتين. المرحلة الأولى ما نسميه بالعبرة العقلية، وده أشبه كده بالوصية الرئيسية اللي هو والله ايه الدرس بقى، يعني ايه ابرز ما ينبغي علينا فعله بعدنا ما سمعت القصة دي، بعد ما شفت الحدث ده ليه ربنا بيخبرني بالقصة، ايه المشكلة بتاعتهم. ده ما نسميه بالعبرة العقلية، لان هو مجرد استخراج بس، اتفكر عشان اجيب العبرة العقلية. طيب دي المرحلة الاولى. المرحلة التانية بقى العبرة القلبية اللي هو للتعاظ بقى، العبرة القلبية اللي هتخلف التذكر. ودي بتيجي ازاي؟ بتيجي بتفكر في الحال وتفكر في المآل. يعني ايه تفكر في الحال وتفكر في المآل؟ تفكر في الحال اللي هو قياس حالنا عليهم هم، وزن نفسي بيهم، بصورة تانية عرض نفسي عليهم، يعني اقيم نفسي في ضوء الكلام ده واتفقد مواطن الخلل. يعني هقولها بشكل تاني، النهاردة مثلا احنا لما الايات اللي مرت دي ربنا يقول هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظن. المهم لولا أن كتب أنا أقول ربنا بيقول لي كده ليه؟ هو دي بقى العبرة الرئيسية اللي هي العبرة الرئيسية دي، العبرة العقلية. ربنا بيقول لي كده ليه؟ إيه المشكلة اللي كانت موجودة عند الناس دي لو ما قدرتش أوصل بده؟ طب إيه أبرز ما ينبغي علي أنا فعله؟ واضح؟ كل دي أسئلة تساعدني على استخراج العبرة الرئيسية. وليكن مثلا هنا ان انا اقول ايه، ان انا لا ايأس ابدا من نصر الله عز وجل، ان انا اعلم ان او مش ان انا اعلم، ان انا اجتهد في نصرة الدين وانا ملتفتش للنتائج دي، هذه بيد الله سبحانه وبحمده. طيب خلاص، مثلا وليكن انا استخرجت هذه العبرة العقلية. العبرة القلبية تيجي ازاي بقى؟ تيجي ازاي؟ تفكر في الحال وتفكر في المآل، تيجي بالتدبر. ما هو العبرة العبرة العقلية جت بالتفهم لما فهمت الأحداث، والعبرة القلبية تيجي بالتدبر. بالتدبر إزاي؟ إن أنا أتفكر في حالي وأتفكر في مآلي، أتفكر في الحال والمآل. وهيساعدني جدا هنا بقى إن دي قصة، فالمآلات فيها مجسدة، مآلات منظورة مجسدة. فأتفكر في الحال، أقيم نفسي، أقول طب أنا بقى لو كنت مكان بني النضير دول، سبحان الله، ما هو الواحد فعلا، وينظر إلى نصيبه من الأمر، ما هو الواحد فعلا بيقصر كتير وبيعمل كتير ومش عارفه إيه. طب أنا لو كنت مكان الصحابة كنت أعمل إيه؟ تفكر في حالي، يقيم نفسه وتفقد موطن الخلل اللي عنده. طيب كده ده التفكر في الحال. التفكر في المقال يشهد بقى كأنه حاضر معه، كأنه هو نسأل الله العافية لو قصر تقصير مثلا بني النضير، هو كأنه حاضر بي 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 يعني بيحصل له الكلام ده. لو هو مثلا كان الحمد لله اجتهد الصحابة أو أصاب إصابة الصحابة، كأنه بيشوف بعينه الكلام ده وبيشوف الفرحة دي، يبقى يحدد ويشهد. ساعتها لما يحصل هذا التفكر في الحال والتفكر في المقال، يبقى وهو الاعتبار بيجي بالتفكر، الاعتبار بيجي بالتفكر اصلا. يعني التفكر في المعنى عشان افهمه، التفهم ده يجي بالعبرة العقلية، والتفكر في الحال والتفكر في المقال اللي هو التدبر، تفكر قلبي مخصوص في عواقب النصوص، فيجيب الايه الاعتبار القلب. فاذا حصل الاعتبار بقى اللي هو بقى للتعاظ بقى، ما هو اصل في اوقات كتير احنا مثلا بنسمع قصص فبنفهم ايوه ايه الدرس المستفاد اللي فيه، بس ما بنعتبرش، احنا ما بنجدش في قلوبنا العظه، ما بنخافش، ما بتزيدش همتنا لحاجه معينه، ما بيحصلش التعاظ ده بقى، ما بيحصلش التذكر، واضح ما بيحصلش. ولذلك ده اللي بيجي بالتدبر بقى، لان مجرد التفهم يبقى هو تفكر عشان افهم، ده تفهم. مجرد التفاهم هيساعدني ان انا ايوه استخرج الدرس، استخرج العبرة، استخرج الرسالة الموجهة الي. انما لابد من تدبر الكلام ده، لابد من تدبره. التدبر هو اللي هيساعدني انا بقى على ان الكلام اللي انا استخرجته بعقل ده بقى امرره على قلب، ان قلبي ينتفع به، فحينها يتعظ القلب ويتذكر القلب، بحصل الاعتبار المنشود. طيب المهم، برضو في اوقات ربنا عز وجل بيكفينا الموضوع بقى، يعني هو ما بتذكرش القصص كده لمجرد القصص ولا لمجرد الحكايات، مش مجرد حكايات وخلاص، فربنا سبحانه وبحمده بيكفينا. فهنا مثلا ربنا يقول ايه؟ ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله. ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله. شاقوا الله ورسوله يعني جعلوا انفسهم في شق غير شق الله ورسوله، معاداة لله ورسوله. هو تصور انه ممكن يعني يقف امام الله ويقف امام رسول الله سبحانه وبحمده، رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقف امام الله سبحانه وبحمده وامام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الانسان سبحان الله، هو ما هو المشكلة، الانسان يعني زي ما ربنا بيقول يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، في قراءة فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. سيدنا عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة، وسيدنا عمر بالذات يروى عنه كده، لما كان يقرأ الآية دي كان يقول إيه؟ غره والله جهله، غره والله جهله، غره والله حلم الله عليه. فعلا يعني كرم ربنا معاه وحلم ربنا عليه غره، خلاه يتصور ان ربنا مش قادر على انه يعاقبه او ياخذه، خلاه يتصور ان هو اللي بيعمله ده تمام وبيفلت من العقوبه. فذلك بانهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فان الله شديد العقاب. وده من العزه برضه، ده من العزه ومن الحكمه، ان الله سبحانه وبحمده يملي لهم حتى إذا أخذهم أخذ عزيز مقتدر. ويدرك الواحد مننا أن ذاك الذي يشاق الله ورسوله أو يشاق الله ورسوله الأمر مش هيعدي ومش هيمر. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. لذلك المؤمن ينبغي عليه أن يكون دائما في جانب الله سبحانه وبحمده، ومهما الشيطان قال لك ومهما نفسك قالت لك وطب مش عارف ايه طب نروح كذا طب خلينا كن في جانب الله سبحانه وبحمده. وما يغركش ان اولئك الذين في الجانب الاخر او على الجانب الاخر هم شايفين نفسهم دلوقتي في وضع احسن ولا كويسين ولا كذا، لا يغرنك ذلك، لان الله سبحانه وبحمده يملي لهم حتى اذا اخذهم لم يفلتهم. لابد تكون مدرك دي، وما يعني ما تسمحش للدنيا وشهواتها وفتنها انها تنسيك، وركز كويس في اللي جاي بعد كده. وقلنا يعني سبحان الله يعني مصارع الظالمين اللي موجودة عندنا في القرآن الكريم والقصة اللي ربنا أخبرنا بيها والأحوال اللي احنا بنطالعها ونطلع عليها، المفروض الإنسان كأنه بيرى فيها مستقبله هو. يعني أنا أرى لو أنا الحمد لله كنت حريص على الصلاح، أرى في ما حصل للأنبياء وما حصل للأولياء وما حصل للأصفياء والأتقياء، أرى في هؤلاء مستقبلي القادم إن شاء الله. ونسأل الله العافية العبد لما يبقى في غفلة ويبقى في تقصير يرى في هؤلاء مستقبله، نسأل الله العافية حتى لغاية أعمقهم كفرا. يا عم أعمقهم كفرا إزاي؟ ده كل الموضوع عندي شوية تقصير بس وشوية معاصي وشوية غفلة ونسيان كده. ما هي المشكلة التدهور، مش التطور بقى، التدهور. المشكلة إن في أوقات ربنا عافينا المعاصي بتكون بليد الكفر، المعصية تاخده 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 تاخده، والكلام ده يعني هيتم التذكير به في نهاية السورة دي. يعني هي دي اللقطة، ان هو بتبقى يبدو تقصيرا بسيطا، هو ما يبقاش في الشق ده فيروح للشق ده، فلما بيروح الشق ده بقى للأسف الشديد الشمال ده هو بيروح بيبقى في الأول، زي ما قلنا مرارا وتكرارا ان الانحراف في الأول بيبدو انحرافا يسيرا. يعني احنا لو دي ودي كده مع بعض، لو بدأ يبقى فيه زاوية ولو 5 درجات، الخمس درجات دي مع الوقت مع الوقت مع الوقت مع الوقت اهو، ودي ماشي في خط مستقيم وده ماشي زي ما هو في خط المستقيم، الزاوية دي بتتسع مع الوقت اهي، اتسعت وبعد كده تتسع تاني 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 تاني، رغم انها اصلا في الاول كانت مجرد 5 درجات، درجة درجتين، فاصبحت هذه هي الزاوية لغاية ما يصبح كده وكده في النهاية. فالإنسان ما يعني ما يسمحش للغفلة أنها تسيطر عليه، ويكون دائما في شق الله وفي جانب الله ورسوله، ده الأمان الحقيقي. طيب يبقى شوف هنا سبحان الله ربنا مثلا ما ذكرش المآل وخلاص، لا وذكر لنا الحال، إيه السبب بقى في كده، إيه اللي خلاهم حصل لهم كده. ولذلك سبحان الله لو حتى إنسان أفلت من عقوبة الدنيا مش أفلت من الآخرة. يعني ربنا يقول ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. يعني لو حتى ما كانش الجلاء ده حصل كان يحصل لهم حاجة تانية. طيب خلاص حتى لو ده ما حصلش ولهم في الآخرة عذاب النار، ولهم في الآخرة عذاب النار. تمام، لأن في حاجات هي الحياة بتعجل عقوبتها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخبر إن ما من ذنب تعجل عقوبته كالعقوق والبغي، وفي رواية كالبغي وقطيعة الرحم. فالعقوق قطاعة الرحم، البغي ده بالذات، وعلى الباغي تدور الدوائر، البغي ده بالذات الله سبحانه بحمده يعجل عقوبته. طيب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. طيب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. نروح نشوف كده في السنة الصحابة هم بيحكوا لنا على إيه اللي حصل في الحكاية دي. احنا طبعا مر علينا وإحنا بنستعرض ما جاء في السير في الصحيحين عن ابن عمر قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع وهي البويرة، يعني حرق النخيل وقطع البويرة مصغر بؤرة وهي الحفرة، وهو ده مكان معروف بين المدينة وبين تيماء من جهة قبلة مسجد قباء إلى جهة الغرب. المهم يعني هو مكان معروف، فالنبي صلى الله عليه وسلم حرق النخل بتاعهم وقطعه. ليه حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهم ما كانوا ممكن اليهود أصلا كانوا بيعملوا حصونهم بطرق اللي هو ممكن يقعدوا فيها 100 سنة ولا يبقى في مشكلة خالص، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في فتح خيبر يؤتى حصنه بأحد حصونهم وكان حصنا منيعا وحصنا مرتفع، والنبي صلى الله عليه وسلم قعد يعني يحاصرهم وقت لغاية ما قذف الله الرعب في قلب واحد من اليهود، فنزل للنبي صلى الله عليه وسلم يعني عشان يعني يؤمنهم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنك لو حصرتهم العمر كله ولا يفرق معهم. ليه؟ هم حتى الماء بيخرجوا في وقت معين بيشربوا الماء من يعني من عيون لهم ينابيع لهم، يعني هم عاملين حسابهم كويس جدا على المسألة دي، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، فلأن هم مرتبين كل أمورهم، مرتبين كل أمورهم داخل حصونهم دي. فطبعا اليهود ده كان سلوكهم على طول الخط يعني، فهم لو ما تمش عمل حيلة لاستنزالهم من الحصون دي، لا، ولو ما تمش فعل شيء لاستنزالهم من الحصون هيظلوا كده على طول الخط. فحرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير. طبعا كالعادة هنجد بعض الناس يقول لك ايه برضو النظر للحادثة من زاوية واحدة والنظر لمحمد صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف فحسب. لما ينظر لي من زاوية بني النضير الناس الغلابة الطيبين، الغلابة الطيبين دول من كام يوم كانوا يريدون قتل إنسان بريء عاهدهم وصدق معهم ولم يؤذهم وأكرمهم، اللي انت بتقول الناس الطيبين دول، فلازم ينظر للحدث على بعض، وفي نفس الوقت برضو لابد ينظر للشخص على بعض، بأبيها أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. النبي أصلا دي مش عادته، النبي يعني كان يعني عفى عنهم كثيرا وتحمل كثير من سفاهتهم وضلالتهم وإفسادهم في المجتمع المؤمن، تحمله النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وراعى النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينهم، لكن وده خلق النبي صلى الله عليه وسلم على طول الخط. ماشي طيب. المهم فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما حرق هذه قال فنزلت ما قطعتم من لينة أي من نخلة أو تركتموها قائمة على أصولها يعني لم تقطعوها فبإذن الله وليخزي الفاسقين، تأكيد على أن ده بأمره وحكمه المقتضي للمصلحة والحكمة سبحانه وبحمده. تمام. وحتى سيدنا حسان كان يقول وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير، وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير أي إيه منتشر. ففي جواز حرق الشجر أو غير أو جواز هذه الأمور طالما ما فيهاش إيه يعني لم يكن منها بد. عند الترمذي سيدنا ابن عباس بيقول في قوله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتمها قائمة على أصولها قال اللينة النخلة، استنزلهم المسلمون من حصونهم وأمروا بقطع النخل فحك في صدوره فقالوا قد قطعنا بعضا وتركنا بعضا فلنسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لنا فيما قطعناه من أجر وهل علينا فيما تركنا من وزر، فأنزل الله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. سبحان الله يا جماعة، شوف إزاي الصحابة الكرام شغلهم أوي قضية الأجر، شغلهم قضية الوزر، خايفين يعني الناس دي ما بتروحش تقاتل وهي ثابت أخلاقها في البيت، ولا بتروح تقاتل وركنت أخلاقها على جنب، ولا ركنت أخرتها على جنب. الناس دول عندهم مركزية الوحي حضرة، الوحي بيحكم كل تحركاته، وعندهم مركزية الآخرة، الآخرة شغلاهم يعني حطينها بين عينهم بشكل واضح جدا. يبقى كتاب الله سبحانه وبحمده هو موجود وحاضر في حياته، والآخرة حطينها بين عينهم، عندهم مركزية الوحي، عندهم مركزية الآخرة، ولذلك شغلهم الأجر وشغلهم الوزر وشغلهم هذه القضايا. مهم الله سبحانه وبحمده يخبر برضو المؤمنين أن من منته عليهم أن هذا الذي كان من قتل، لأن قتل أشجار ده أو يعني حرق النخيل ده كان هو السبب في إيه؟ في إنهاء الأمر مع بني النضير سريعا، فربنا بيخبر المؤمنين إن ده كان برضو كان بإذنه وكان بتيسيره وكان من حكمته سبحانه وبحمده، يعني من حكمة الرب سبحانه وبحمده أن يهدي المؤمنين لهذا الأمر الذي ينهي المسألة سريعا، لأن المؤمنين لم يكن فيهم طاقة لهذا الأمر، لأن فعلا حقيقة لو لم يهدى المؤمن لذلك يعني بالناحية الأسباب الأرضية المؤمنين كانوا في حالة صعبة مش متحمل يعني لا تتحمل قط ان هم يعني يخشوا في صراع ويخشوا في حرب وخصوصا ان هم يعني يترصدهم غيرهم في اماكن كثيره, فالوضع مش محتمل. فيهدي الله من حكمه الله سبحانه وبحمده ان يهدي المؤمنين لذلك. ربنا بيورينا بعض التفاصيل التي حصلت علشان نعلم ان الله سبحانه وبحمده يدبر الامر, انه يدبر الامر. وللاسف الشديد بنجد ان بقى كتير من الصالحين يعني قلت لدرجه انها احيانا بتصل قمه الفجاجه لما البعض مثلا يكون عنده امر صعب جدا ومتوتر وخايف وقلقان وايه اللي هيحصل, فيدعو الله ويستغيث كده فيروح يجد الامر الحمد لله يسير. في المفروض بقى منتظر يقول ايه, الحمد لله ربنا كريم, والله ربنا هونها مش عارف ايه, لا يرجع يقول ده انا كنت مدي الموضوع اكبر من حجمه, لا ده كان موضوع ضخم, ده كان موضوع كبير, انا كنت مدي اكبر من حجمه, يعني تبا لذلك. سبحان الله, عجيب الانسان ده. فالإنسان لما ربنا عز وجل ييسر له امرا او يهيئ له شيئا ما ينساش ان مين اللي هداه كده, من الذي ألهمه لذلك. يعني كان في أزمة ضخمة وبعدين عمل شيء معين فيسر الله, اتصرف تصرف كده فخلص الموضوع. ما يقولش بقى ده ربنا أكرمني, هو عنده ربنا أكرمني اللي هو حصول المعجزة. الكرامة يا جماعة, الكرامة يا جماعة, كل ما يكرم الله به عباده, كل ربنا يهديك فتحل, يقويك فتحل, يعني يدعمك فتصمد, انت كل ده بت ايه, انت متخيل بقى ان الكرم من عند ربنا والخير من عند ربنا, وربنا يبقى يتدخل لما تبقى انت خلاص بقى يأست وعجزت وحصل لك مش عارف ايه ومت, وبعدين يجي ربنا يحيك من تاني, ولا يبقى خلاص مش عارف ايه الطلقه جات ودخلت فيكم وما متش. انما ان ربنا يهديك انك تتفاداها, تقول اه اصل انا عد بقى يعني نجم بقى بقدر مش عارف اعمل ايه, الا اصل ان ربنا يهديك ان الاشكال ده تفكر في طريقه فتحله. من الذي هداك لهذا التفكير وألهمك لهذا التفكير؟ ولذلك ده أصل يا جماعة مش خاص بس باللي حصل مع الصحاب, أصل إحنا كلنا نعيش عليه, إن أي إشكال موجود في حياتنا, أي أمر كان بيؤرقنا أو بيقلقنا اتحل, هو من عند الله, هو من عند الله فعلا. حتى يا سيدي لو مش من عند الله إن ربنا اللي هداك للحل ده وإنك تعمله, هو من عند الله على أقل التقديرات, إن أنت خلق ربنا أصلا, أنت من خلق الله, ربنا اللي اوجدك, ربنا اللي بيمدك وانت بتعمل كده, الامداد مين اللي بيرزقك ومين اللي قائم على شأنك. فقتل الانسان واكفره, كيف ينسى العبد ربه, دي أزمة نسيان الرب. وعشان كده دي يعني أزمة نسيان الرب, وان الانسان يروح في شق المجرمين والظالمين, أزمة نسيان قدرة الرب وانبهار الإنسان بقوة المجرمين والظالمين وما هم عليه, أزمة نسيان قدرة الرب وتصور المؤمن إن لا يعني مش معقولة الإجرام ده هينتهي ولا معقولة الظالم ده هيحصل له, كل دي صور نسيان. منها حتى بقى نسيان الرب في الإنعام, يعني لما بقى ربنا ينعم او يكرم ينسى ربنا بقى, لا يكاد يكون ربنا حاضر, يقول لك اصل انا فكرت, اسكت بقى ده انا قعدت عملت مش عارف ايه, والله ده انا سبحان الله قتل الانسان ما اكفر. المهم فده اصل لينا احنا كمان, ما قطعتم من لينة او تركتمها قائمه على اصولها فباذن الله. يعني اي حراك بيحصل او اي مشكله اتحلت او امر صعب تيسر, فكل هذا إنما هو بإذن الله ومن عند الله سبحانه وبحمده. طيب, وليخزي الفاسقين. سبحان الله, لكم أن تتصوروا وتتخيلوا بنو النضير دول اللي هم من شوية كانوا الله يخرجهم ويخزيهم سبحانه وبحمده. ولذلك انتبهوا للمسألة دي, إن تتبعوا حتى الخزي في الدنيا غير اللي في الآخرة. يا جماعة دي لازم تبقى قوانين احنا مؤمنين بيها, ولازم تبقى اصول احنا ما نترددش فيها اطلاقا, ان الفاسقين يخزيهم الرب سبحانه وبحمده, هيخزيه. والله شفت الكلام ده ما شفتوش, بس ده خلاص هيحصل, عشان انت نفسك تبقى عارف ان ربنا, نسأل الله السلامة والعافية, ان انت لابد ان انت تكون في على وجل من ذلك وعلى حذر من ذلك. طيب, وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. أهو يعني حتى بقى أنتوا ماشي قطع ده من هداية الله سبحانه وبحمده. طيب وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير وركاب، يعني اللي ربنا أفاء ذلك ده بقى ما يسمى بالفيء، أي كلام عن الفيء. ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. الله يسلط رسله على من يشاء. رسل إيه اللي تم تسليطهم هنا؟ الرعب الذي حل في قلوب بني النضير. سبحان الله، ما هو قلنا ما كانش يتصور خالص ان هم يخرج. فسبحان الله، القلوب بين اصبعين اصاب الرحمن يقلبها كيف يشاء. نبقى احنا عمالين كذا ومتخيلين، وربنا سبحانه وبحمده شيء يضع في قلب الانسان يخليه ينهي المشكلة. يعني احنا بنتصور دائما ان حل المشكلة يحصل حاجة، يعني سبحان الله قلنا قبل كده سيدنا يعني يوسف هو هناك يعني قابع في السجن محبوس ومحدش يسمع، طيف طيف رؤية يمرره الله سبحانه وبحمده في خيال الملك في منامه. فده يكون هذا جندي من جنود الله سبحانه وبحمده، يكون هذا سبب في ان سيدنا يوسف يخرج وان يحصل. واحد يقول لك بقى وسبحان الله وبالحظ بقى كده وصدفة كده الملك بيشوف رؤيا فجاء بقى حظ سيدنا يوسف كان حلو. لا مش كده، يا حظ بالتصور بتاعنا ده، لا، إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء عند ربنا مقدر، ما فيش حاجة اسمها إنها جاك كده وخلاص، لا، كل شيء مرتب ومقدر وموزون. مهم، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. يبقى إدراك العبد الإيه؟ ومن يشاقق الله فإن الله شديد العقاب. إدراك العبد فبإذن الله وليخزي الفاسقين. شوفوا يا جماعة، إحنا كلام زي ما قلت مرة وتكرر كلام مباشر عن الله. إحنا بنشوف مثلا صفة الله سبحانه وتعالى أنه شديد العقاب لمن يشاق الله ورسوله، واللي بعديها بنشوف أنه سبحانه وبحمده يهدي عباده ويلهم عباده لما يجهز على مشكلاته، وأنه يخزي الفاسقين سبحانه وبحمده. أو يعني بكلام مباشر عن الله. ونشوف اللي بعديها أنه سبحانه وبحمده من الصحابة ما أوجفوا، يعني ما أسرعوا بخيل ولا ركاب ولا فعلوا، إن المؤمن ربما لا يبذل من أسباب ولا يفعل شيء كبير، لكن الله يوفي عليه ويكرمه ويعطيه. والله سبحانه وبحمده يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. والله لو دي بس سكنت قلوبنا كده، والله هي تفرق في حياتنا. والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير. الله على يعني دي في الاستعلاء والتمكن على كل شيء. ولذلك اي حاجة يا شغلاك دي شيء ولا مش شيء، دخلة في كله ولا مش دخلة، تحت الاستعلاء والتمكن ولا مش تحت الاستعلاء والتمكن، في نطاق القدرة ولا مش في نطاق القدرة. الله على كل شيء قدير. ولذلك الله لا يتعظم شيء والعبد لا يستعظم شيئا في جناب الرب سبحانه وبحمده. طيب، ولذلك ده حاجات شفنا بقى، يبقى يعني تلك. ولذلك في غزوة بني النضير بالذات او غزوة بني النضير المفروض الواحد كده يسجل الحاجات اللي شافها فيها من اسماء الله وصفاته. شفنا فيها عزة الرب، وشفنا فيها حكمة الرب، شفنا فيها سبوحية الرب، شفنا فيها قوة الرب سبحانه وبحمده وغلبة الرب، شفنا المنع والرفع، شفنا أنه شديد العقاب لكذا، شفنا كيف يخزي الفاسقين، شفنا قدرة الله سبحانه وبحمده، شفنا كيف يسلط الله رسله على من يشاء. طيب، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله. يبقى الفيء ده الله بيذكر بيذكر الصحابة بمنته عليهم فيه. ليه؟ عشان لما ربنا يتكلم بقى في ان هو يوزع ازاي ولا يقسم ازاي ولا كذا الصحابة يفهموا. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. سبحان الله. ربنا كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يعني المجتمع المسلم مش مجتمع بيتم فيه إهدار حقوق الفقراء. ويا جماعة سبحان الله، يعني نسأل الله العافية، مش عارف، بحس ان يعني كثير مننا بياخدش باله من ايه، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. يعني احنا لما واحد فينا ربنا يوسع عليه وتمام وزي الفل، يقول لك السوء هم ناس فقراء وغلابة، بس يعني لو يعني لو ستاندرد شوية، هم السوشيالي او الايكونومكس بتاعتهم، اقتصادهم اقتصاديا هم ناس لو ستاندرد شويه اندر. ليه بنبص للناس الفقراء والبسطاء؟ هو مش انسان في النهايه؟ هو مش انسان؟ ان هو مش بشر؟ هذا الانسان مش ممكن هو عند ربنا يكون احسن مني ومن ملء الارض من امثالي، ولا احسن من اللي احنا بنراهم اغنياء ولا كذا، ولا نراهم حتى مثقفين ولا نراهم كذا؟ في النهايه هو وحده انسانيه، هو انسان. انا عند ربنا لو استنقذت انسان، لو ساعدت انسان، لو يعني حفظت عليه ايمانه حفظت. لا شك طبعا ان في ناس ايوه الجهد معاهم بيبقى مختلف، بس ليه بينظر ليه كده؟ ليه بينظر ليه انه انسان درجه تانية؟ سبحان ربي. مثلا سلوكيات، اصل ناس فقراء وحشين قوي، انا ما بحبش يعني. فليه احنا بننسى الماضي؟ وليه بننسى اللي ممكن يحصل في المستقبل؟ يعني يوما ما الست الارمله اللي انت شايفاها دي اصلها مش عارف ايه، ربنا يعافينا ويعني وربنا يعني يعافي الجميع من كل سوء، ممكن تبقى انت مكانها يوما ما. الراجل اللي انت شايفه اصله صعب قوي ورخم مش عارف ايه وكده، حد كده مش ربنا يعافينا، ممكن انت يصيبك مكروه فتقعد في بيتك ما تبقاش لاقي اكل ولا لاقي شغل، تبقى زيك زي. ف يعني فكره المجتمع اللي بيدوس على الفقراء وبيهملهم بالشكل ده، ربنا يقول كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. طيب، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ده أصل مهم جدا جدا جدا. وهو مش فكرة احنا لما قلنا ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، مش فكرة بقى أن أنا أقعد هنا بقى في الشق اللي فيه الله ورسوله، يعني طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبقى بقى قاعد كده ما بيقضيش مصلح. لا، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لأن طاعته من طاعة الرب سبحانه وبحمده، من أطاع الرسول فقد أطاع الله. يعني أنت من أطاع النبي من أطاعني فقد أطاع الله. فأنت مش فكرة أنك قاعد وخلاص. وده طبعا كان فارق واضح جدا ما بين، شوفوا المجرمين دول بيتعاملوا إزاي مع الرسول صلى الله عليه وسلم أو مع الله ورسوله، ونشوف المؤمنين كيف كان تعاملهم مع الله ورسوله. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وده أصل كبير يا جماعة، أصل كبير. ما أتاكم الرسول، هو النبي مش هو اللي بيؤتي من عنده، يعني هو يعني وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم أحذرهم أن يفتنوك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما بيكلمش عنده، لا يحكم من عنده. إزاي بقى الجميل يبقى عندنا وما أتاكم الله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ إزاي أنا دي ان انا اللي ربنا امر به على العينين والرأس، سواء امر به هو بشكل مباشر سبحانه وبحمده في القرآن الكريم او جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية، وما نهاكم عنه فانتهوا. خلاص، ازاي انا فعلا دي وما اتاكم رسوله فخذوه؟ لان فعلا يعني لما ازاي ناخد بالنا ان الاوامر الشرعية دي تحف رباني، الاوامر الشرعية منن رباني، الاوامر الشرعية نعم رباني، والله نعم من ربنا عز وجل. فلما تأتي الإنسان يحسن استقبالها ويحسن القيام بحقه. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هي دي اللقطة، يعني ده واحد كان واحد من مشاكل بني النضير اللي ينبغي نحن نعتبر بيها، إن هم للأسف الشديد بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، ان هم ربنا اكرمهم وهم كانوا يعلمون ان محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول المنتظر الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، لكن للاسف الشديد وان فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. لمجرد انه ما طلعش من اليهود، هذه المنة التي جاءتهم من عند الله سبحانه وبحمده، هذه النعمة، وهم كانوا أعرف الناس بها وكانوا المفروض أحق بها وأهلها وكانوا المفروض يكونوا أولى بها، للأسف الشديد ما أتاهم الله سبحانه وبحمده لم يأخذوه، ما نهوهم عنه لم ينتهوا عنه. واتقوا الله إن الله شديد العقاب، أبلها ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. هنا واتقوا الله إن الله شديد العقاب أكد عليها تاني، اجعلوا بينكم وبين ما يغضب الله عز وجل وقائه. ولذلك من الحاجات المهمة اللي تبعثها غزوة بني النضير في قلب المؤمن خشية الله سبحانه وبحمده، انه يخشى الله سبحانه وبحمده، يخشى المخالفات، يخشى التقصير، يخشى الغفلة، يخشى مشقة الله ورسوله، يخشى هذه الاشياء. نشوف كده في السنة ورد بعض الحاجات المتعلقة بالامر ده في الصحيحين عن مالك بن اوس بن الحدثان النصري قال: بينما انا جالس في اهلي حين تعالى النهار، إذا رسول عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأتيني فقال: أجب أمير المؤمنين. فانطلقت معه حتى أدخل على عمر، فإذا هو جالس على رمال سرير ليس بينه وبينه فراش، لا إله، متكئ على وسادة من أدم جلد. فسلمت عليه ثم جلس. شوفوا ده مجلس، يعني المفروض ده السرير والوسادة بتاعت أمير المؤمنين، أحد من أعظم ملوك الأرض حينها. فسلمت عليه ثم جلست، فقال: يا مالك، إنه قدم علينا من قومك أهل أبيات، وقد أمرت فيهم برتخ فاقبضه فاقسمه بينهم. الرتخ ده عطية، يعني غير كثيرة ولا مقدر، يعني عطية كده، يعني مش مقدرة بمبلغ، يعني مش حاجة ضخمة يعني، تمام. فسيدنا عمر قال له: وقد أمرت لهم بردخ فاقبضه فاقسمه بينهم. فقلت: يا أمير المؤمنين، لو أمرت به غيري. قال: اقبضه أيها المرء. قال: فبينما أنا جالس عنده أتاه حاجبه يرفأ، فقال: هل لك في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص يستأذنون؟ يعني هو قاعد معاه والغلام بتاعه أو الحاجب بتاعه اللي اسمه يرفأ أخبره إن سيدنا عثمان، سيدنا عبد الرحمن بن عوف، سيدنا الزبير، سيدنا سعد بن أبي وقاص يستأذنون في الدخول عليه. قال: نعم. فأذن لهم فدخلوا فسلموا وجلسوا، ثم جلس يرفأ يسيرا، الخدم جلس معه أو الحاجب جلس معه يسيرا. ثم قال: هل لك في علي وعباس؟ قال: نعم. فأذن لهما فدخل فسلم وجلس. ترى الحكاية، قال أول سيدنا عبد الرحمن، سيدنا عثمان، سيدنا عبد الرحمن، سيدنا الزبير، وسيدنا سعد، وبعدين جاء سيدنا علي وسيدنا عباس العباس. فقال عباس رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، اقض بيني وبين هذا، وهما يختصمان فيما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من مال بني النضير. فقال الرهط عثمان وأصحابه: يا أمير المؤمنين، اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر. فقال عمر: اتئدوا، أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، يعني اصبروا، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورثوا ما تركنا صدقة؟ فقال الرهط: قد قال ذلك. فأقبل عمر على علي وعباس فقال: أنشدكم الله، أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك؟ فقال: قد قال ذلك. فقال عمر: فإني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله قد خص رسوله صلى الله عليه وسلم، هيحكي لهم بقى قصة الفيء، بيقول لهم إن الله قد خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا غيره، مما لم يوجف المسلمون عليه بخير ولا ركاب، يعني ما خدش نصيب حد ولا خد حد، فشيء اختص الله به النبي صلى الله عليه وسلم زي ما كلمنا قبل كده، لأن الله سبحانه وبحمده أراد أن يكفيه أمر الدنيا. وسبحان الله، والله يا جماعة، هو الإنسان إذا صدق مع الله في أن يكفيه الله أمر الدنيا، شكرت وقت في بيته يعني ينتظر رزق، لا، إنه يعني يعمل ويجتهد في أن يكفيه الله أمر الدنيا. لو صدق مع الله فسبحان الله ممكن الأمور في الأول تشتد ويتحط في اختبارات، لكن بعد ذلك الله سبحانه وبحمده يتولاه كليا لما يثبت فعلا أو يثبت فعلا إن هو قد اختار الله سبحانه وبحمده. المهم، سيدنا عمر بيقول إن الله قد خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء بشيء لم يعطي أحدا غيره مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب. ثم قرأ: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه بخيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. قال: فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم، قد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال، مال بني النضير. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله في السلاح والكراع عدة في سبيل الله. فهنا سيدنا عمر بيخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء هذا الفيء، النبي صلى الله عليه وسلم برضو ما خدوش نفسه، يعني الله أعطاه الحق في ذلك، لكن النبي قسمه بينهم وأعطاهم وما استأثرش دونهم بشيء، ما استبدش بحاجة خالص. كل ما هنالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نفقت بيته سنة، وزي ما قلنا الإمام النووي قال كمان أصلا ما كانش بيكمل السنة، يعني كان في الغالب بيتصدق بها بيخرجها كلها. وما سوى ذلك كان يجعله النبي صلى الله عليه وسلم في الكراع والإيه والسلاح، الكراع والسلاح، الكراع اللي هي الخيل والسلاح، عدة في سبيل الله. إنما مش خد بقى حاجة واستكثر وعمل وبنى وودى، أبيه وأمي صلى الله عليه وسلم فعلا امتثل ما أمر الله سبحانه بحمده به، بل أخذ بالأكمل بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، تمام. وعن أسلم مولى عمر بن الخطاب قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: اجتمعوا لهذا المال فانظروا لمن ترونه، ثم قال لهم: إني أمرتكم أن تجتمعوا لهذا المال فتنظروا لمن ترونه، وإني قد قرأت آيات من كتاب الله، سمعت الله تعالى يقول: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير وركاب. قال: هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، قرى عرينة وفدك وكذا، وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما أتكم رسول فخذوا من هجوا عنه فانتهوا، اتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال عمر: والله ما هو لهؤلاء وحدهم. ثم قرأ: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوان. فبيشوف إن مش دي الطوائف بس، ده في لسه من الطوائف، لأن احنا لو تبانا الصورة هنجد إن هي الآية بتاعت ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، سيدنا عمر بيقول مش دول بس، في بقى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، المفروض دول كمان داخلين في هذا الايه، في هذا الكلام، ماشي. قال عمر: والله ما لهؤلاء وحدهم اللي هم مذكورين في الآية دي. ثم قرأ: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هجر إليهم، إلى نهاية الآيات. فاستوعبت هذه الآيات الناس، بالعكس ده بيشوف كمان الموضوع إيه، واخد بعدها الأنصار واخد بعدها كمان أبناء الأنصار. بيقول: فاستوعبت هذه الآيات الناس فلم يبقى أحد من المسلمين إلا له حق في هذا المال. ده كمان بقى دخل فيها إيه، والذين جاءوا من بعدهم، يعني المسلمين بعد ذلك، إلا ما تملكون من رقيقكم فإن أعش إن شاء الله لم يبقى أحد من المسلمين إلا سيأتيه حقه، حتى الراعي بعدن يأتيه حقه ولم يعرق فيه جبينه، ولم يعرق فيه جبينه. طبعا هي المسألة فيها كلام من ناحية الفقهية، يعني الإمام الشافعي رحمه الله بيقول هذا الحديث يحتمل معاني، منها أن يقول ليس أحد يعطى بمعنى حاجة من أهل الصدقة أو معنى أنه من أهل الفيء الذين يغزون إلا ولو حق في هذا المال الفيء أو الصدقة، وهذا كأنه أولى معانيه. أنا بيشوف أن يعني المسلمين أي حد مستحق لي في الكلام ده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة: لا حظ فيها لغني ولا لذي لذي مرة مكتسب. والذي أحفظ عن أهل العلم أن الأعراب لا يعطون من الفيء. ماشي. قال الشيخ: قد مضى في هذا في حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حكى أبو عبد الرحمن الشافعي عن الشافعي أنه قال في كتاب السير القديم معنى هذا، ثم استثنى فقال: إلا أن يصاب أحد المالين ويصاب الآخر بالصنفين إليه حاجة فيشرك بينهم فيه. قال: وقد كان أعان أبو بكر رضي الله عنه خالد بن الوليد في خروجه إلى أهل الردة بمال أتى به عدي بن حاتم من صدقة قومه، فلم ينكر عليه ذلك إذ كانت بالقوم إليه حاجة والفيء مثل ذلك. يعني استخدمه في هذا الأمر، أنه ممكن حاجة في مال تستعمل في مال آخر كوقت يعني في ضرورة. وعن مالك بن أوس بن الحدثان قال: ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما الفيء فقال: ما أنا بأحق بهذا الفيء منكم، وما أحد منا بأحق به من أحد، إلا أن على منازلنا من كتاب الله عز وجل، وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم: فالرجل وقدمه، والرجل وبلاؤه، والرجل وعياله، والرجل وحاجته. دي حاجة مهمة، إن الحاجات اللي هي الموسعة اللي بإيد الإنسان ما ينفعش الموضوع يكون بالتساوي. يعني يا جماعة، في أوقات التوازن مش التساوي، والعدل مش القسمة بالتساوي. العدل إعطاء كل ذي حق حقه، إعطاء كل إنسان ما يناسبه. فالرجل وقدمه، أكيد الإنسان اللي قديم في الإسلام غير اللي هو حديث نداء، أكيد هيبقى أصاب حياته ودنياه وأصاب ماله، أمور خلت يعني هو مصابه أكبر. التاني اللي ربما يكون لسه، لأنه ضحى لأجل دينه ولأجل آخرته. الرجل وبلاؤه، بذله وجهده ونشاطه، مش هيديله فرصة يتفرغ أكتر للتكسب وغيره. الرجل وعياله، أكيد اللي عنده عيال أكتر، واللي عنده يعني واللي عنده العيال بالذات هم اللي بياخدوا أغلب النفقات. الرجل وحاجته، لو إنسان عنده حاجات أخرى بقى، مش لازم تكون العيال، عنده حاجات أخرى فهو قد يكون في وضع يحتاج فيه إلى ذلك أكثر. طيب، وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، إن شاء الله نرجع الحديث ده المرة القادمة عشان يبقى له علاقة بوصف الأنصار إن شاء الله، يكون له علاقة كبيرة بوصف الأنصار، فنرجعه مع كم حديث كده إن شاء الله للمرة القادمة. أن نكتفي بالقدر ده النهاردة. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكن. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا محرومين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.
أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام. ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام، وأصول كانت منهاجا، ما أكبر ذاك الإنعام. فاقرأها دوما معتبرا، متبعا هدي الأقوام، وتفكر فيها وتدبر، تستيقظ من بعد منام، وتعلم منها كي تزكو، ويضاف لعمرك أعوام. فالسيرة كانت نبراسا، قد بدد وهما وظلام، هو صراط يهدي الحيرة، ويحقق كل الأحلام. صلى الله عليه وسلم، خير نبي خير ختام، خير نبي خير ختام.